الجامعة الافتراضية السورية، أصول المحاكمات المدنية 1 للدكتور محمد واصل. الوحدة التعليمية 7 بعنوان مفهوم الدعوة وخصائصها. الدرس الأول، تقدمت مبادرة ضوء بصوت مريم علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 121 إلى الصفحة 129. الكلمات المفتاحية: مفهوم الدعوة، طبيعة الدعوة، خصائص الدعوة، تميز الدعوة عن المصطلحات المتقاربة. الملخص: يتم اللجوء إلى محاكم القضاء في الدولة بوسيلة أساسية تكاد أن تكون وحيدة، وهي الدعوة، إذ هي مفتاح مراجعة تلك المحاكم، ومن خلالها يستطيع أن يعرض طلباته لحماية حقوقه أو اقتضائها ممن ينكرها. ولذلك تعد الدعوة حق ومكنة معطى لكل شخص في اللجوء إلى المحاكم، ولهذا يقال عنها أنها وسيلة قانونية متميزة تختلف عن المراجعات والتظلمات الإدارية، وقد أحاطها المشرع بضمانات تلزم المحاكم بالفصل فيها. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادراً على معرفة الوسيلة القانونية المتميزة التي يستطيع بواسطتها اللجوء إلى محاكم الدولة، معرفة التمييز بين الدعوة والحق الذي تحميه الدعوة من خلال الخصائص التي تتميز بها الدعوة عن الحق وتلازمهما في أكثر الأحيان، معرفة التمييز بين الدعوة وبعض المفاهيم المتقاربة كالطلبات والتقاضي والخصومة. تمهيد وتقسيم: يتم اللجوء إلى عدالة الدولة عبر أقنية الاختصاص القضائي الذي يقودنا إلى معرفة القضاء أو المحكمة أو الجهة المختصة بنظر الخصومات، وإن الوسيلة الأساسية في مراجعة القضاء بأنواعه ودرجاته يتم وفق النظرية الغالبة من خلال الدعوة، وهذا يستدعي تحديد مفهوم الدعوة وطبيعتها وبيان خصائصها، ومن ثم بيان أنواع الدعاوى أو أشكالها التي يتم بموجبها الدخول إلى أبواب العدالة ونوافذه المتعددة والمتنوعة والتي سبق بيانها. ولا يكفي أن نحمل ملف الدعوة عبر نظرية الاختصاص ونقف على باب المحكمة أو نافذتها، بل يحتاج الأمر إلى بيان الشروط الأساسية المطلوبة لقبول الدعوة شكلا قبل الدخول إلى الموضوع. لذا سنعرض هذا القسم في الأجزاء الآتية: الجزء الأول، مفهوم الدعوة وخصائصها. الجزء الثاني، أنواع الدعاوى وتصنيفها. الجزء الثالث، شروط قبول الدعوة. مفهوم الدعوة وخصائصها: يتم الدخول إلى ساحات القضاء في الدولة عبر أقنية محددة رسمها القانون بعناية فائقة بغية الوصول إلى الحقوق وحسم المنازعات بسهولة ويسر ووضوح وفي أسرع وقت ممكن، وفقاً للرأي السائد من خلال وسيلة أساسية محددة، وهي الدعوة. إلا أن هذا المصطلح يحمل بعض الغموض والإبهام، وقد يختلط مع غيره من المفاهيم، ويقودنا إلى تحديد معنى الدعوة وطبيعتها، ومن ثم بيان خصائصها وتميزها عن غيرها من الوسائل المعنية باقتضاء الحقوق أو حمايتها. وعلى ذلك سوف نعرض لمفهوم الدعوة وطبيعتها وخصائصها في البحثين الآتيين. مفهوم الدعوة وطبيعتها: يختلف الفقهاء في تحديد معنى الدعوة بوصفها مصطلحا قانونيا شائع الاستعمال أمام المحاكم حتى يكاد أن يكون المصطلح الوحيد، وإن جل عمل المحاكم ينصرف إلى الفصل في الدعاوى والذي يعني الفصل في الخصومات، كما يوجد الاختلاف ذاته من تحديد الطبيعة القانونية للدعوة، وذلك من خلال تحديد النظام القانوني الذي تنتمي إليه أو بيان الوصف القانوني لها لأجل تحديد النسيج القانوني لمفهوم الدعوة. لذلك سنعرض لمفهوم الدعوة والتعريف المتداول لها وفي ضوء تحديد المعنى نحدد الطبيعة القانونية لها في المطلبين الآتيين. ألف، مفهوم الدعوة. لم يضع قانون أصول المحاكمات تعريفاً محدداً للدعوة كما هو عليه الأمر في أكثر التشريعات العربية باستثناء القانون اللبناني الذي عرف الدعوة بالنص على أنها بين قوسين الدعوة هي الحق الذي يعود لكل صاحب مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. نغلق القوس. كما أن مجلة الأحكام العدلية عرفت الدعوة بأنها بين قوسين طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللآخر المدعي عليه. نغلق القوس. وقد تعددت تعريفات الفقهاء للدعوة، فمنهم من عرفها أنها الوسيلة القانونية المخولة لصاحب الحق بمراجعة القضاء لتقرير حقه أو حمايته، ويرى غيرهم الدعوة بأنها بين قوسين حق أو وسيلة أعطاها القانون لمن يدعي حقا موضوعيا في أن يلجأ إلى السلطة القضائية لأجل حماية هذا الحق. نغلق القوس. وأن الادعاء القانوني هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني بمواجهة شخص آخر بناء على واقعة معينة تتعلق بشخص المدعي ينكره عليه الشخص الآخر والذي يدعى المدعى عليه أو يعارضه فيها. لذلك فإن الادعاء هو زعم يحتمل الخطأ والصواب ويحتاج إلى دليل كي تتحول الواقع المادية إلى واقع قانونية. وقد عرفت محكمة التمييز الأردنية الدعوة بأنها بين قوسين أساس الخصومة، وهي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء لحماية حقه. نغلق القوس. لذلك نجد من مجمل التعريف المعروضة أن الدعوة هي الحق أو السلطة الممنوحة قانونا لكل شخص باللجوء إلى القضاء لاقتضاء حق أو الدفاع عنه، أو هي الطريق الذي رسمه القانون للخصوم في مراجعة القضاء من أجل المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو حمايته. ب. الطبيعة القانونية للدعوة. يترتب على الاختلاف في تعريف الدعوة اختلاف في تحديد طبيعة الدعوة، ويكاد ينحصر هذا الخلاف في مسألتين هما اندماج فكرة الدعوة مع فكرة الحق الذي تحميه، واستقلال الدعوة لوصفها حقا مجردا عن الحق الموضوعي الذي تحميه. ولكل من أصحاب النظريتين حججه ومبرراته، سنعرضها وفق الآتي. أولا، أنصار اندماج الدعوة بالحق. يقول بعض الفقهاء إن الدعوة هي الحق نفسه وموجودة معه منذ أن وجد، وتظهر عندما يتعرض الحق لمنازعة أو اعتداء، فهي إطار أو درع الحق. لذلك فهم يرتبون على هذا النتائج الآتية: 1. لا يوجد حق دون دعوة تحميه، حتى إن الدعوة تسمى ابتداء بالنسبة للالتزامات الطبيعية، لأن الالتزام المدني يصلح أن يكون سبباً لالتزام مدني. 2. توجد دعوة واحدة لكل حق، فلا يجوز لصاحب الحق أن يقيم أكثر من دعوة واحدة للمطالبة بها أو لحمايتها، فالمتضرر من جريمة أن يقيم دعوة تعويض إما أمام المحاكم الجزائية تبعا للدعوة العمومية أو أمام المحاكم المدنية، ولا يصح أن يرفع دعويين بها. 3. تكون الدعوة من طبيعة الحق المدعى به، فهي تكون شخصية أو عينية أو شخصية عينية كما سنرى عند البحث في أنواع الدعاوى وتصنيفها. ثانيا، أنصار استقلال الدعوى عن الحق. يقول بعض الفقهاء إن النظرية الإجرائية تفيد بأن الدعوى هي سلطة الحصول على حكم في الموضوع، وبالتالي فهي تستقل عن الحق الموضوعي لأن لكل منهما شروطه وخصائصه. ويرى أكثر الفقهاء أن مفهوم الدعوة يختلف عن الحق الذي تحميه، لأن الدعوة ما هي إلا وسيلة قانونية للمطالبة بالحق أو حمايته. فإذا كان مصدر الدعوة هو الحق، فإن مصدر الحق يكون العقد أو الإرادة المنفردة أو الفعل النافع أو الفعل الضار أو القانون، ويرتبون على هذا الاختلاف النتائج الآتية: 1- تختلف الدعوة عن الحق من حيث السبب، فسبب الدعوة هو إنكار الحق أو الاعتداء عليه، بينما سبب الحق هو وجود مصدر من مصادره المعروفة بالقانون. 2- يمكن تصور وجود الحق دون وجود الدعوة لحمايته، كالالتزامات الطبيعية وكذلك الديون المعلقة على شرط أو أجل، كما يمكن تصور وجود دعوة دون حق كتلك المتعلقة باتخاذ تدبير احتياطي أو مؤقت، أو أن يكون الحق قد سقط بالتقادم. 3- يخضع استعمال الدعوة لشروط تختلف عن التمتع بالحق مثل الأهلية وإمكانية إقامتها من غير صاحب الحق كالدعوة غير المباشرة. وتختلف الدعوة أيضا عن الحق من حيث القانون الواجب التطبيق. 4- يكون موضوع الدعوة دائما إما تثبيت الحق وإلزام الغير بالتنفيذ لمضمون الحق، أو بوقف اعتداء أو منعه، بينما يكون الحق مكنة أو سلطة أو استئثارا بقيمة معينة. خصائص الدعوة وتميزها: يبنى على مفهوم الدعوة والتعريف المتداول لها، ومن تحديد طبيعتها القانونية المستقلة، وجود مجموعة من الخصائص التي تستقل بها الدعوة، ومجموعة من الفروق عن بعض النظم المتقاربة معها. لذلك سنبين أهم خصائص الدعوة وتميزها عن غيرها من النظم المتقاربة معها فيما يلي. ألف، خصائص الدعوة. تتمتع الدعوة بمجموعة من الخصائص تتصف بها وتضعها في نظام قانوني ذي طبيعة خاصة مستقلة عن غيرها من النظم القانونية، وهي تختلف فيها عن غيرها من طرق المراجعة الودية أو الإدارية التي قد يلجأ الأفراد إليها. ونلخص ذلك في الآتي: أولا، الدعوة وسيلة قانونية. فالدعوة هي الوسيلة الوحيدة أو الأساسية التي عينها القانون من أجل اللجوء إلى عدالة الدولة، ممثلة بالمحاكم لاقتضاء حق أو حمايته، وذلك إضافة إلى اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحصيل الديون الثابتة بالكتابة أو ممارسة حق الدفاع المشروط بشروطه. وهي بذلك تختلف عن المراجعات الإدارية أو الشكاوى أو التظلمات التي يقدمها أصحاب المصالح بصيغة التماس أمر ما. ثانيا، الدعوة حق أو سلطة أو مكنة. فالدعوة هي حق أو مكنة أو سلطة تعطي صاحبها صلاحية المطالبة بحق أو اللذوذ عنه أو إلزام الغير باحترامه، لأنه لم يعد مبدئيا من الجائز قيام الأفراد أو غيرهم باستيفاء حقوقهم بأنفسهم، لأن استيفاء الحق بالذات أصبح جريمة يعاقب عليها القانون. ثالثا، الدعوة وسيلة اختيارية. فالدائن أو المعتدى عليه ليس ملزما باستعمال الدعوة من أجل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالدين أو لدفع الاعتداء، بل له الحرية في ذلك، فهي لا تغدو كونها وسيلة موضوعة بين يديه إذا رغب في إلزام خصمه بأداء الدين أو وقف الاعتداء وإزالة آثاره، كما يمكنه اللجوء إلى الحلول الودية أو التصالحية أو إلى التحكيم، وعلى ذلك فإن الدعوة هي حق وواجب، لأن عدم استعمال الدعوة لاقتضاء الحق أو الدفاع عنه يؤدي إلى تعريض المجتمع لخطر الإخلال بميزان العدل والأمن فيه. لأن مفهوم سيادة القانون لا يقوم إلا عند مباشرة كل صاحب حق لحقه، لأنه عندئذ يسود العدل والاطمئنان في المجتمع. لذا فإن استعمال الدعوة بوصفها حقا شخصيا لصاحبها، استعمالها أو عدم استعمالها، إلا أن استعمالها يجب أن لا ينطوي على التعسف في استعمال الحق، لأنه لا يجوز استعمال حق الادعاء من أجل الكيد أو إلحاق الضرر بمصالح الآخرين. رابعا، إن الدعوة تقبل التنازل والحوالة. تستند الدعوة إلى المطالبة بحق أو حمايته، وبالتالي فإن التنازل عن الحق أو الحماية يؤدي إلى التنازل عن الدعوة، كما أنه يمكن التنازل عن الدعوة دون التنازل عن الحق، ويمكن أن ينتقل الحق بالدعوة المقامة إلى الغير إذا ما تم التنازل عن مضمونها عن طريق حوالة الحق، وتنتقل أيضا إلى الخلف العام أي الورثة والموصى لهم. أما إذا كانت الدعوة تتعلق بحماية حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان أو بشخص صاحبها، فلا يمكن أن تنتقل إلى الغير كدعوى الطلاق أو النفقة الزوجية أو دعوى حماية الحياة الخاصة أو دعوى التعويض عن الضرر الأدبي، فلا تنتقل إلى الغير إلا إذا كان قد أقامها فعلا أمام القضاء. خامسا، تقبل الدعوى الانقضاء والتقادم. يجب رفع الدعوى خلال مدد محددة، فإذا انقضت الآجال المحددة في أحكام خاصة دون رفعها تقادمت الدعوى وانقضى الحق فيها ولم يعد بالإمكان رفعها ويتحول الحق موضوعها إلى التزام طبيعي، وإن الحق برفع الدعوى لا يقوم إلا بعد نشوء السبب الذي تقوم عليه، فلا ينشأ الحق برفع دعوى التعويض إلا بعد الإخلال بالالتزام التعاقدي أو وقوع الفعل الضار، ولا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وإن تقادم الدعوى من حيث النتيجة هو تقادم للحق أو الالتزام بمضمونها. ب. تميز الدعوى عن غيرها من الوسائل. تتميز الدعوى عن غيرها من المفاهيم أو المصطلحات القريبة منها والتي تستخدم في ساحة القضاء، كالمطالبة القضائية والخصومة القضائية وحق التقاضي، ونجد هذا التمييز وفق الآتي: أولاً، الدعوى والمطالبة القضائية. تمثل الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق من خلال سلطة أو حق الالتجاء إلى القضاء، وهي موجودة ما دام الحق موجوداً، سواء طلب صاحب الحق اللجوء إلى القضاء أم لم يطلب. وعندما يلجأ الشخص إلى القضاء لمباشرة حقه في الدعوى، نكون أمام مطالبة قضائية، حيث أن أساس المطالبة القضائية هو حق التقاضي. فالمطالبة القضائية هي إجراء شكلي ينظمه القانون، ويتم به رفع الدعوى أمام القضاء استعمالا للحق في الادعاء أمام القضاء، بينما الدعوى هي مضمون المطالبة القضائية، ولا يتم النظر في الدعوى إلا بمراعاة إجراءات رفعها، وإذا تم رفعها وفق الإجراءات المحددة في القانون تلزم المحكمة بنظر الدعوى بغض النظر عن قبول الدعوى من عدمه. وعلى هذا فإنه يترتب على عدم مراعاة شروط الإجراء هو بطلان الإجراء، أما تخلف شرط من شروط قبول الدعوى فهو أيضا رفض الدعوى. ثانيا، الدعوى والخصومة. إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لاقتضاء الحقوق وحمايتها، فإن الخصومة تتمثل في مجموعة الإجراءات أو الأعمال التي تتم في ساحة القضاء، بدءا من انعقاد الخصومة بالتبليغ، مرورا بالتحقيق أو الإثبات، وحتى إصدار الحكم. وعلى ذلك يقال أن الدعوى هي موضوع الخصومة، والخصومة هي الوسيلة أو الوعاء الذي يحتويها أمام القضاء، وبالتالي فإن لكل من الدعوى والخصومة شروط خاصة بكل منهما، وكل منهما يؤدي إلى نتائج محددة ومختلفة. ثالثا وأخيرا، الدعوى وحق التقاضي. تعد الدعوى من طبيعة الحقوق الخاصة التي تنظمها قواعد قانون أصول المحاكمات. أما حق التقاضي فهو الرخصة الممنوحة للأشخاص بحق مراجعة القضاء لرفع الدعوى المتضمنة المطالبة القضائية والمتمثلة في الحق المراد اقتضائه أو حمايته. وبذلك فإن حق التقاضي ينتمي إلى مفهوم الحقوق العامة التي يحميها الدستور للمواطنين والأجانب في الحدود التي سبق ذكرها في هذا المجال. وبالتالي فإن حق التقاضي يختلف عن الدعوى، ويظهر هذا الاختلاف في أنه يصح التنازل عن الدعوى وحوالتها كما سبق البيان، بينما لا يصح ولا يجوز التنازل عن الحق في اللجوء إلى القضاء. تمارين: يكون لكل سؤال عدد من الإجابات الصحيحة وواحدة خاطئة، أو عدد من الإجابات الخاطئة وواحدة صحيحة. اختر الإجابة المخالفة. 1- تندمج الدعوى بالحق للأسباب الآتية: إما لكل حق دعوى تحميه، وإما لا يوجد حق دون دعوى، وإما يسقط الحق بالتنازل عن الدعوى، وإنما الدعوى من طبيعة الحق. والجواب الصحيح هو يسقط الحق بالتنازل عن الدعوى. 2- تتسم الدعوى بأنها إما وسيلة قانونية، وإما وسيلة اختيارية، وإما تقبل الحوالة بمعزل عن الحق، وإما حق أو سلطة. والإجابة الصحيحة تقبل الحوالة بمعزل عن الحق. 3- يتلازم مفهوم الدعوى مع المطالبة القضائية، حق التقاضي، الخصومة، الحق الذي تحميه. والإجابة الصحيحة الحق الذي تحميه. انتهاء الوحدة التعليمية 7.